بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه والتابعين. اما بعد، ان شاء الله تعالى بنبدا اليوم في تفسير سوره الحجرات. بعد ما تحدثنا في المحاضرات السابقه عن مقدمه في اصول التفسير، والمحاضره الماضيه تحدثنا فيها حول سورة الحجرات والمعاني التي جاءت في سورة الحجرات وأغراض هذه الآيات الطيبة التي جاءت بالأداب التي لا يصلح الإنسان إلا بها، والتي لا يرفع لامرئ شأن إلا بالتحلي بمثل هذه الأداب الطيبة والخصال الإيمانية التي جاءت في هذه السورة. اليوم بنبدأ في هذه السورة بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه السورة عندما تحدثنا في المرة الماضية بينا أنها كانت تشير إلى ما حدث في صلح الحديبية من تباطؤ وتأخر بعض الصحابة عن امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إبداء الرأي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، من يرى أنه كان ينبغي أن يكون كذا، من يرى أنه كان لابد من كذا، من اعترض على بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الآيات تنادي بهذا النداء: يا أيها الذين أمنوا. وعندما يبدأ القول بهذا النداء، نداء الإيمان، تبدأ الآيات بهذا النداء، تبدأ الصورة بهذا النداء. فكما ذكرنا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر أنه إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فأنصت واستمع، فإما أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر. يعني إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فينبغي على المؤمن أن يعني يفرح بهذا النداء وأن يستبشر بهذا النداء، لأن هذا نداء الإيمان. يا أيها الذين أمنوا نداء فيه مدح، نداء فيه تقريب، نداء فيه تبشير. فينبغي على المؤمن أن يفرح بهذا النداء وأن يستشرف له وأن ينصت له ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، لأن هذا الشيء الذي يطلب يتمم به الإيمان. يا أيها الذين أمنوا إذن لابد فيها افعل أو لا تفعل. فإذا كان افعل فهذا الفعل يكون فيه تتميم الإيمان، سواء تتميم الإيمان الواجب أو المستحب. وإذا كان بترك شيء والنهي عن شيء فلا يتم إيمان المرء أيضا إلا باجتناب هذا الشيء المنهي عنه. فكان الإنسان ينبغي عليه ألا يغفل عن الاستماع والإنصات والاستجابة لهذا النداء وهذا الدعاء، بخلاف يا أيها الناس. لأن يا أيها الناس تشمل قد يعني في الغالب يراد بها عموم الناس، يراد بها الكفار، يراد بها قد يدخل المؤمن فيها. أما يا أيها الذين آمنوا فهذا نداء خاص، نداء خاص للمؤمنين للمقربين، يزداد به قربا من الله سبحانه وتعالى ويجتنب ما به يبتعدون عن ربهم سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لأهل الإيمان أن يكون عندهم تأخر و عدم تفاعل مع هذا الإيمان، لأن المؤمن الإيمان من التصديق. فإنسان صدق وأيقن وانصاع وخضع لنداء الله سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان كيف يكون له بعد ذلك تقديم بين يدي الله ورسوله؟ كيف يكون له رأي مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف يفتئت ويتقدم برأي قبل أن يسمع ما الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى، ما الذي ينهى عنه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلوات ربي وسلامه عليه من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. هذه الآيات فيها آداب ينبغي على المؤمن أن يتأدب بها مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها من الاحترام والتوقير وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مكانته ليس كمكانة بعض الناس مع بعضهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديهم، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي. حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، هذا الحديث عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ داعيا مصلحا آمرا حاكما أيضا بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، فقال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. يعني انظر إلى الحكم الذي نطلبه، ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى فنحكم بما جاء فيه من حكم. فقال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكتاب والسنة، هو الإنسان ينظر في الاثنين بداية، لأن السنة شارحة ومبينة وموضحة وتأتي أيضا بأحكام جديدة، فينظر في الاثنين، ولكن لأن الأصل هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن السنة ما ثبتت حجيتها إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك النظر يكون في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، فأنها هل تشرح شيء؟ هل تبين شيء؟ هل توضح شيء؟ هل تبين مثلا أمر مجمل؟ أمر مبهم تفسره؟ هل تضيف شيء؟ هل تنسخ مثلا شيء؟ وهكذا. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. أجتهد رأيي. إذن الرأي، مع أن هذا الاجتهاد مرتبط بالكتاب والسنة، فإن المجتهد لا يأتي برأي من عنده بلا دليل، ولكنه يأتي باجتهاد هذا مبني على أدلة الكتاب والسنة، إما قياس على حكم في الكتاب أو حكم في السنة أو مثلا استنباط منهما يجتهد في هذه المسألة أو غير ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة من مصادر الأحكام. فأيضا اجتهاده مبني على الكتاب والسنة، ولكن كان المعنى أن عندما لا أجد في الكتاب ولا أجد في السنة فأبدأ أجتهد، يا ترى أقيس هذه المسألة أم أخذ بمصدر آخر من مصادر، بالاستحسان، صالح المرسلة، بغير ذلك من المصادر التي دل الكتاب والسنة على حجيتها. فتأخر رأيه، أخر رأيه ولم يتقدم به يقول أجتهد رأيي، ولكن قال: أنظر إلى الكتاب، أنظر إلى السنة، أبحث فيهما عن الأحكام. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسارع فتذكر حكم مسألة أو رأيك في مسألة قبل أن ترى ما حكمها في الكتاب وفي السنة. فإذا الإنسان تسرع وقضى بشيء في مسألة قبل النظر في الكتاب والسنة فهذا قد قدم بين يدي الله ورسوله، هذا مذموم، هذا مذموم، وهذا رأي هذا باطل، لأنه لا قياس مع النص ولا يجتهد الإنسان ولا علم له بالكتاب ولا علم له بالسنة، فهذا اجتهاد مذموم ليس اجتهاد شرعي، فهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. يقول أيضا: فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقول خلاف الكتاب والسنة، لا تقول خلاف الكتاب والسنة. فهذا من التقديم، أن يأتي برأي يخالف الكتاب والسنة، أن يعلم أن الكتاب والسنة كذا فيأتي برأي يعارض ذلك ويظن أن رأيه هو الصواب أو هو الجائز أن يعمله. هذا نادر، هذا لا يكون إلا في أهل الدنيا الذين لا نصيب لهم من العلم ولا الطاعة. هؤلاء الذين يقدمون آراءهم على الكتاب وعلى السنة وبحجة العقل، يعني يقدم على النقل أو غير ذلك مما يذكر. يقول وقال هنا أيضا العوفي، وقال عوفي عنه يعني عن ابن عباس أيضا: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. أيضا هذا من التقديم، إن هو يسارع فيتكلم قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدي رأيه قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول علم الكتاب والسنة وخالفه، وهذا قبل أن يعلم إن هو يأتي برأيه، فهذا أيضا مذموم. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. الافتيات التعدي، الإنسان يعني يتعدى قدره، يتجاوز قدره، يتعدى قدره، يتجاوز قدره. فقدر الإنسان أن يسمع ويطيع، وأن يسمع ويطيع للشرع، وليس مكانه، ليس مكانه هو يشرع أو أنه يأتي بأحكام. فإذا تسرع وتكلم برأي أو بحكم في مسألة شرعية قبل أن يعلم حكم الكتاب والسنة، فهذا من الافتيات والتعدي والتجاوز والتقديم. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، في نفس المعنى. وقال سفيان الثوري يعني: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري: لا تدعوا قبل الإمام، هذا فرض من الأفراد، يعني الإمام بيدعو أولا وأنت تؤمن، فإذا دعوت أنت قبل الإمام فهذا تقديم بين يدي الله ورسوله، أي تقديم بين الشرع، بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بين شرع الله سبحانه وتعالى. أن الإمام له وضع، له مقام، له مكان، له فعل، وأنت لك إيه؟ وأنت كمأموم لك فعل آخر، فإذا أخذت فعل غيرك فهذا من التقديم في الشرع. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله ذلك وتقدم فيه. فهنا الإنسان أيضا إذا علم شرع الله سبحانه وتعالى، إذا علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته كان كذا، لو كان كذا لكان أصلح، لو كان الحكم كذا لكان أخير، لكان أفضل، يا ليت كان كذا، فكأنه هنا يظن في نفسه أنه يعلم الأصلح، وكأنه يتهم الله عز وجل بأن هذا ليس هو الذي يصلح، أو لا هذا لا غير لائق، أو ما كان ينبغي أن يكون. فهذا من التعدي، إنسان يقول: يا لو كان الحكم في الزنا كذا، يا ليت الحكم في السرقة كان كذا، لو فعل بمن لا يصلي كذا، فكأنه هنا يأتي بشيء كأنه أفضل مما ورد في الشرع، وهو سبحان الله العقل قاصر. ولكن أيضا الإنسان ينتبه أن قد يفعل أو يقول إنسان ذلك غفلة، ممكن إنسان مع أنه يعلم أن هذا لا ينبغي له، ولكن قد يغفل أن الذي يقول هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله، وكأنه يرى أن لو كان كذا لكان أفضل، ولكان يعني أقوم للطريق، ولكان أردع للمجرم، ولكان أفضل للمجتمع، وينسى أن الله عز وجل الذي خلقه وخلق المجتمع وخلق الناس وشرع هذه الشرائع وخلق الدنيا والآخرة، هو سبحانه وتعالى أعلم بما يلائم وبما يناسب الخلق. واتقوا الله أي لا تفعلوا مثل هذا الفعل، لا تفعلوا، واتقوا غضب الله، لأن هذا الفعل يتسبب في غضب الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل يتسبب في أن الإنسان يعني يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى، فاتقي، اتقي غضب الله، اتقي هذه العقوبة بطاعة الله عز وجل وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، إن الله سميع عليم، إن الله سبحانه وتعالى سميع لأقوالكم هذه التي فيها التقديم، التي فيها التعدي، التي فيها التجاوز، التي فيها الافتئات، عليم بأقوالكم وبأفعالكم وما في سرائركم من هذا التقديم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب آخر يؤدب الله عز وجل به المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر من الأسباب التي يعني يذكرها المفسرون التي كانت سببا في نزول هذه الآيات، التي كانت سبب في نزول هذه الآيات، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر، كاد الخيران يعني أفضل الصحابة وأخير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك. وهذا يعني أيضا الإنسان يأخذ منه الموعظة ويأخذ طريق الحذر، إذا كان أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك، فما بال بقية الخلق، بقية الأمة. فالإنسان يحذر، لا يغتر بطاعته، لا يغتر بما وصل إليه من عبادة أو من علم أو من قرب من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يخشى على نفسه، الإنسان النفس فيها الغفلة، الشيطان لا يترك الإنسان لحاله ولكن دائما يجتهد ويعمل ليوقع ابن آدم في المعصية، فقد يزين له رأيه، قد يزين له عمله، قد يعطيه الثقة التي يعني تتجاوز حدها حتى يظن في نفسه أنه له حق أن يقول لو كان كذا أو كان كذا، أو يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، هذه الوفود، وفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، يعني قال يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، هذا الوفد من بني تميم يحتاجون إلى أن يؤمر عليهم أمير. فأحدهما رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لأحفظ اسمه، يعني أمر فلان يا رسول الله. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، يعني أنا أقول يا رسول الله أمر فلان وأنت تقول أمر فلان، إنك لا تريد إلا أن تخالفني، ليس الأمر لبيان الأصلح فلان ولا فلان، لا، هي فقط مجرد إرادة المخالف، تريد أن تبدي رأيا كما أنا أبديت إيه رأيا. الإنسان لابد أن يكون في قلبه وذهنه كل بني آدم خطاء، أو حتى درجات الفهم، أن أنا قد يكون لي فهم أن فلان أصلح والآخر فلان أصلح، ولكن قد أنا أرى كأن الأمر أنك مثلا تحب أن تقل برأيي، تقل برأيي وقد لا يكون فيه شيء. إذا كنت أنا أحب أن أبدي برأيي لعلي أنا أرى فعلا أصلح فلان، أو أن أنا أرى كأن الإنسان لابد أن يشترك مع إخوانه فيقول رأيه، فهذا ليس فيه مذمة ولا مسبة لا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا لعمر رضي الله تعالى عنه، فكلهم يريدوا أن يعني يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالأصلح. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، يعني أنا لا أقصد مجرد المخالفة أو تقول شيء وأنا أقول إيه خلافه. فارتفعت أصواتهما في ذلك. وأيضا هذا يعني كما يمر علينا في قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهذا مؤمن وهذا مؤمن من أتم الأمة إيمانا. وأيضا الطائفتان حتى يأتي الحديث عليهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى من المؤمنين. فقد يقع خلاف، قد يقع أختلف معك في شيء، وقد يصل النقاش فيها إلى رفع الصوت، لأن هنا لابد لهذا ليس فيه مسبة أن أختلف معك وتختلف معي ونتناقش لتوضيح الحق أو توضيح الصواب، هذا ليس فيه مسبة ولا عيب، فإلا إذا تجاوز حده. فهنا ارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هنا أيضا فيها تقديم، فيها تقديم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله ورسوله، لأن كان ينبغي عليهم، يعني كان المعنى أن ينتظر حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشير عليه أو يقول أمرت فلان، فإذا قال أمرت فلان انتهى الأمر، أو إذا قال أشير علي أيضا عند ذلك يكون الكلام، كما استشارهما رضي الله تعالى عنهما في أسرة بدر لما حدث أسرة بدر، فاستشارهم ماذا نفعل معهم، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أشار بشيء، وعمر رضي الله تعالى عنه أشار بشيء، فهذا ليس فيه تقديم. فكأن المعنى هنا أن كان في شيء من التعجل في إبداء الرأي، فأيضا هم معذرون رضي الله تعالى عنهما، لعلهم ظن أن الأمر أمر مشهورة، ظن أن الأمر إذا قلت أنا برأيي فهذا من الرأي والمشهورة فلا شيء فيه. ولكن الآيات تنزل هنا تتميم مكارم الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تبين أن من الدرجات العليا من الأفضل الانتظار حتى يعرض حتى يعرض عليكم الشيء أشيرة أو لا تشيرة، فهو أيضا من تتميمات الأخلاق. الله عز وجل يؤدب عباده، وخاصة لمحبته سبحانه وتعالى للمؤمنين ولأكرم المؤمنين يحب لهم الدرجات العليا من الأخلاق، كما يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم، فيريد أيضا يعني أفاضل الأمة أن تتم أيضا أخلاقهم. فهذا أيضا لعله يؤخذ فيه طريق من المدح عندما ينزل فيه آيات تشير عليهم أو تحضهم أو تبين لهم مكارم الأخلاق، فهذا أيضا قد يمدحون به رضي الله تعالى عنهما. فهنا لما ارتفعت أصواتهما فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا من الأدب، أن الإنسان مع الأفاضل مع العلماء لابد أن يتعامل معهم على خلاف ما يتعامل مع بقية الخلق، على خلاف ما يتعامل مع بقية الخلق. مثلا الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا حديثكم مع النبي صلى الله عليه وسلم كحديثكم مع غيره صلى الله عليه وسلم. من ناحيتين، أنت تتحدث مع بعض الناس في أمور الدنيا، ولعلك تذكر من أمور الدنيا كذا وكذا، وتذكر من يعني الأحوال التي ليست فيها رقي مع بعض الناس، تتحدث بما فيه مزاح، تتحدث بما فيه من أمور الدنيا، تتحدث في أمور ليس لها قدر ولا شأن، لا يكون هذا الحديث مع أهل الفضل وأهل العلم والعلماء، بل فما بالكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لكل مقام مقال، وكل إنسان يناسبه حديث، حديثك مع أهل بيتك غير حديثك مع الجيران، غير حديثك مع كذا. فإذا هنا أنت تعطي لكل إنسان قدره، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا تجعلوا حديثكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديثكم مع غير. ولذلك عندما امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، مسلمة غطت يعني رأسها وقالت فضحتي النساء، يعني كان الأفضل يعني اسألي إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي وتتحدثي في مثل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي أجابها لأن هذا شرع، ولكن كأنها تشير أن مثل هذا كنت سألت إحدى النساء مثلك كنا يخبرنك مثلا بما بحكم الله سبحانه وتعالى. فأيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان اقترب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت امرأة تشتكي زوجها في أحواله مثلا من المعاشرة وغير ذلك. فأحد الصحابة قال هل يعني منعتها، يعني سأل من أبي بكر هو هل منعتها أن تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك؟ كأن الأمر إذا كان في ساعة أنها تسأل إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان الأفضل ذلك، وكانت تأتي لي بالحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كأن في إشارة إلى الأدب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ أيضا منه الإشارة في الأدب عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، لا يكون الشرع والدين يعلم أو يذكر وينخرط إنسان مع غيره مثلا في حديث آخر، يبقى أيضا هذا يدخل فيه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماع ذكر الله عز وجل كغيره، أنه يعني يجوز لك أو يتسنى لك أن تتكلم في حديث دنيوي مع وجود مثل هذا الحديث الطيب العالي القيم الشريف. فهذا من الأدب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. وهنا المعنى الآخر وإن كان يعني أيضا يدخل يعني في معاني التأدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أحدكم لا تظنوا أن دعاءه على أحدكم كدعاء بعضكم على بعض، ولكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه علو من الاستجابة، الله عز وجل يستجيب. لا فاحذروا أن تغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عليكم، أيضا هذا من المعاني. فهنا نزلت هذه الآيات تبين لا تجعل حديثك مع النبي صلى الله عليه وسلم كحديثك مع غيره، لا ترفع صوتك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي ألا يعلو صوت فوق صوت الشرع أو الدين أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله سبحانه وتعالى أو لا من ذلك كله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هنا قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهم. عمر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآيات كان إذا تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، حتى يطلب منه يعني أن يوضح، حتى يستفهمه يعني يطلب منه أن يفهمه ما يقوله، يرفع صوته بعض الشيء حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. هذا من الأدب والحذر، ولم يذكر ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في رواية أيضا في البخاري أن عبد الله بن الزبير أخبره قال أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. أيضا في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يذكر سببا آخر، لأن هذا سبب يعني ذكر أن الآية نزلت هنا لا ترفعوا أصواتكم، أو حتى بمعنى التقديم أنه لا يقدموا بين يدي الله ورسوله، ذكرت في أنها نزلت بسبب فعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. سبب آخر أنه يذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، يعني ثابت بن قيس كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتتبع أحوال أصحابه، ينظر من الذي حضر، من الذي تغيب، حال هذا الحاضر مثلا من سرور أو حزن، لعله أصابه شيء، لعله أصابته حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم اللحظ لأصحابه، حتى لما دخل قوم مثلا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مثلا جلود النمور أو لباس رديئة رستة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد وحض على الصدقة حتى قام أحد الصحابة فجاء بيعني سرة من التمر تكاد يده تعجز عنها بل قد عجزت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سرة يعني نظر أصحابه فوجد فيهم شدة فقام خطيبا يحض على الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم اللحظ لأصحابه يعني يتفقد أحوالهم، فافتقد ثابت بن قيس، يعني شعر أن ثابت بن قيس تغيب ولم يحضر كعادته. فهنا لما افتقده فقال رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه سأل عنهم أين ثابت بن قيس، هل تعلمون من حاله شيء؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بأخباره. فأتاه، ذهب هذا الرجل رضي الله تعالى عنه فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه أو منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، يعني بيسأله ما خبرك يعني وأنت تجلس كذا حزين مكروب وقد تغيبت عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شر، يعني ليس بخير، يعني في من الكرب ومن الهم. فقال كان يرفع صوته، يعني بيذكر أنني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر أنه فقد حبط عمله خوفا. لماذا؟ لأن الآيات قالت ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني حذر أن تحبط أعمالكم، احذروا أن تحبط أعمالكم. هذا الفعل يؤدي إلى حبوط عمل المسلم. فخاف فقال يعني قد حبط عمله، فهو من أهل النار، يذكر عن نفسه رضي الله تعالى عنه. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. هذا الصحابي عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره يعني بما وجد عليه ثابت بن قيس وبما سمع منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال فرجع إليه المرة الأخرى ببشارة عظيمة. في الرواية الأخرى توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إليه وبشره بأنه من أهل. فرجع فبشره فقال اذهب إليه فقل له أنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. في رواية أخرى فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبط عملي، أنا من أهل النار، يذكر عن نفسي رضي الله تعالى عنه. وجلس في أهلي حزينا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي، وذكر عن نفسه الخوف. فهنا رجع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. بشارة عظيمة جدا يستحقها أهل التقوى الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، الذين دائم الوصال بالله عز وجل والقرب منه، واللوم هذه النفس اللوامة التي تنظر إلى الجنة، تنظر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، تنظر إلى الآخرة، فأي غبار أي تعكير يصيب هذا النظر وهذا التطلع تشعر به شعورا شديدا. وهذا حال المؤمن، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل أو أسفل جبل يكاد أن يقع عليه. أما المنافق فيرى ذنوبه كذباب، يعني وقف على أنفه فقال بها كذا، يعني كأنه الذنب كأنه ذباب، وهش هذا الذباب وانتهى الأمر، ولا تعب ولا جهد ولا يعني كرب لهذا الذنب ولا هذا الذباب، شيء عادي بالنسبة له، قد يتعرض له مرات ومرات خلال اليوم. ده الإنسان هذا ليس نظره إلى الآخرة ولا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ولا إلى رضا الله ولا إلى الجنة. أما الآخر الذنب كأنه جبل يقع على الإنسان، فشعر بها كذا فحزن حزن شديد لأنه يرى أن هذا مانع له من الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، قال بل هو من أهل الجنة. انظر كلمة أنس كمان يعني تشعرك بحال الصحابة، قال فهنا فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، يعني حاجة كبيرة جدا، شيء عظيم جدا، ننظر وفلان هذا من أهل الجنة، يعني شيء يتمناه الكل، كأنه فلان قد حاز ما لم يحزه غيره، وهذا حقيقي. فانظر حتى الصحابة نظرهم إليه ليس كأنها كلمة عابرة مرت عليهم، فلان أهل الجنة يعني لا شيء، وفي هذا الشيء لا شيء فيه، وكأن شيء لم يكن. لا، الصحابة يظلون ينظر فلان يتعجبون هذا من أهل الجنة، يعني خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. وأنتم تعلمون قصة الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من الجنة، فيدخل رجل تقطر لحيته من ماء وضوئه، ورجل شكله أيضا وحالته واضع مثلا عليه وداخل يعني ليس صاحب هيئة أو مزاك، وليس معروف بين الصحابة أن يقولوا هذا فلان يعني فلان الحق له ذلك. لحد عبد الله بن عمرو بن العاص مرة اثنين ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه إذا الأمر في شيء، هذا شيء يعني شيء شديد على القلوب، شيء شديد على القلوب والصدور أن يسمعوا ذلك. لماذا لم أكن أنا، لماذا لم أكن أنا الذي يعني يكون في هذا مثلا هذه البشرة تكون في أنا، فكأنه أمر صعب على النفس أن يكون ذلك أمامه وهو يعني حرم منه. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعكاش أنت منهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قص عليهم أنه سوف يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فعكاش مثلا يقول يا رسول الله اجعلني منهم لا يفوتون مثل ذلك، فقال أنت منهم، فصعب يتولى الأمر أنا يا رسول الله، هتولى الأمر أنا يا رسول الله، لأن تجد تشعر فعلا هو ده كان نظرهم، هو ده كان همهم، هو ده كان طريقهم، هو ده الهدف بتاعهم ليس شيء آخر، وده كان محل التنافس عندهم رضي الله تعالى عنهم. فهنا يقول فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئسما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل. إذن يعني القصة والسبب واضح أنه أيضا نزل فيه، ولا تجهروا له بالقول، لا تجهروا، فخاف على نفسه أن صوته جهوري وصوته عالي، يعني إذا تحدث هذا في خلقة الإنسان، فتجد إنسان صوته هادي مثلا هو صوته ضعيف، وإذا حتى يعني هو قصد وتعمد إعلاء صوته تجده أيضا ليس فيه ارتفاع، وآخر حتى إذا تحدث معك تقول له يعني على رسلك يعني خلي الأمر إيه في هدوء، يقول ده هذا طبعي يعني أنا ما عرفش أعمل غير كده، فهو طبعه خلقته جبلته طبعا إن صوته جهوري. فكان ثابت بن قيس يعني فيما ظهر من هذه الحديث أن صوته كان جهوري، إذا تحدث بدون تعمد أو قصد أن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم صوته يكون مرتفع، فخاف على نفسه من ذلك من نزول هذه الآيات، ولكن هي يعني لم تنزل فيه كما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو من أهل الجنة، ولكن هنا الله عز وجل أراد أن يؤدب الصحابة، إذا تحدثتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروا أن يرتفع صوتكم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فيها معاني كثيرة جدا، إن أيضا فيها المعنى الذي ذكرناه، لا تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تتكلم مع غيره، لا تعلن للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلن لغيره. أنا قد أعلن لك مثلا كلاما، أتحدث معك في حديث من أمور الدنيا، أتحدث لك في حديث قد يكون فيه إذا قد يكون منه إذا تحدثت مع غيرك مثلا يعني ممن هو مثلا يعني أرقى في العلم وذلك، لا أجرؤ أن أحدثه في مثل ذلك، قد أحدثك أنت عن شراء سيارة وأحوال دنيا وما ذلك، لكن ممكن مع عالم أبتعد تماما عن أن أحدثه في سيارة أو موديل السيارة أو ما ذلك وتكلمه فيه. أيضا هذا من الأدب، إن كما ذكرنا لكل مقام مقال، لا أشغل أهل العلم بحديث دنيوي، لا أشغل إنسان آخر قد يستفاد منه في أمر وأكلمه في أمور دنيوية لا طائل من ورائها، أشغل وقته وأشغل وقتي بشيء لا يتلائم معه. فالله عز وجل يؤدبهم ويعلمهم، كلامكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على قدر مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفيدكم في أمر الآخرة بما يكون فيه الأدب والاحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا ذكر في بعض الروايات أن معاذ هنا أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو الذي قال أنا آتي لك بخبره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام ابن كثير بيعلق على ذلك أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يعني ما كان حيا في عند نزول هذه الآيات. يقول والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة 5. وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتروا في سنة 9 من الهجرة. يعني بعض الروايات أن سعد بن معاذ يعني قال يا رسول الله أنا آتيك بخبره، أنا أعلم لك ما حدث معه. فالإمام ابن كثير بيذكر أن هذه الطرق التي فيها ذكر سعد بن معاذ هو الذي قال أنا آتيك بخبره أو بعلمه أو بأمره، هذه معلولة، لأن سعد بن معاذ توفي قبل نزول هذه الآيات رضي الله تعالى عنه. في رواية أخرى عندكم في الكتاب اللي هو يقول ابن كثير: وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس. هذه الرواية الطويلة، هذه الرواية فيها أكثر من مجهول، فأبو ثابت مجهول العين، محمد بن ثابت بن قيس مجهول الحال، يعني يغني عنها الروايات التي قد ذكرناها قبل ذلك. قال العلماء هنا بيذكر ابن كثير يقول: وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك، فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما. عمر رضي الله تعالى عنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع يعني رجلين قد ارتفعت أصواتهما أو يتحدثان والصوت مرتفع، فأرسل إليهما فجيء بهما فقال: أتدريان أين أنتما؟ يعني أيضا لكل مكان مقال، يعني المساجد إنما جعلت لذكر الله وليس لأمور الدنيا، ولذلك نهي عن البيع والشراء في المسجد، عن مناشدة الضالة، عن يعني إلقاء الشعر، عن هذه الأشياء لأنها لا تناسب. كما أن الأشخاص لهم قدر في الحديث معهم، كذلك المكان الذي أنت فيه لابد أن تتحدث فيه بما يلائمه، فالمساجد يلائمها ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان مسجد فيه جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا من الأدب أن يحترم حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، لابد من التأدب معه. فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ يعني من أي البلاد؟ قال: من أهل الطائف. الطائف بعيدة عن المدينة بما يقرب قرابة 400 كيلو، قرابة 400 كيلو إلا قليل، فبعيدة عن المدينة فكأنها بلد آخر. يعني أنت ممكن في هذه الأيام تقول: لا هي يعني قريبة لسرعة المواصلات أو ذلك، ولكن هي بعيدة. أهل الطائف لهم عادات وأعراف تختلف عن أهل المدينة، وهم بعيدين عن المدينة، وأهل المدن يعني أقرب عموما، يعني أقرب إلى التأدب بالشرع من الذين في البادية، ممن بعد عن يعني مصدر رسالة مكة أو المدينة التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. يعني هنا عذرهما لأنهم بعيدين، فقد يجهلوا، قد لا يقدروا الأمر، قد لا يقدروا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يستحضروا ذلك. فعذرهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، ولكن بين لهم أن هذا لا ينبغي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياته، لأنه محترم صلى الله عليه وسلم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. انظر حتى ولو بالدعاء، يعني قد تجد بعض الناس ممكن عند قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وترتفع أصواتهم بالدعاء. حتى هنا من الأدب أن يكون الإنسان في هدوء، وأن يكون صوته منخفض عندما يدعو، لأنه يدعو الله عز وجل، فمن الأدب عدم ارتفاع الصوت حتى بالدعاء. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عاده، بل يخاطب بسكينة وقار وتعظيم، ولهذا قال: ولا تجهروا له بالقول ك كجهر بعضكم لبعض، كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن الإنسان لا بد من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الله عز وجل بين من الأدب أن لا ننادي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الصفة الطيبة، بصفة الرسالة، بصفة النبوة. فالله عز وجل هو كان هنا يبين فضل نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يناديه إلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فيكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من أمك. فكان يناديه بهذا الوصف، وصف الرسالة بوصف النبوة، مع أنه قد ينادي مثلا غيره يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى، فينادي عليه باسمه. هنا يبين له أنه كتب له التوراة بيده وأنه أعطاه الألواح، فينادي يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. يا هنا أيضا ينادي على بقية أنبيائه مثلا أنهم ينادونه باسمه، مثلا يذكر نوح مثلا باسمه، يذكر لوط باسمه، يذكر شعيب باسمه صلى الله عليه وسلم أجمعين. لكن مع نبيه صلى الله عليه وسلم لا يناديه إلا بهذا الوصف، وصف الرسالة. وإن كان جاءت في الأحاديث القدسية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في الأحاديث القدسية كثيرا، والصحابة أيضا كانوا ينادونه باسمه في مواطن، ولكن يظهر الأدب عندما ينادونه بالرسالة وبالنبوة. ولذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد وسعيد بن الجبير رضي الله تعالى عن الجميع كانوا يقولون، يذكر إن عن يعني المشركين وعن الأعراب وكذا، كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه، وأمرهم أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. إذا ناديتم عليه لا تجعل هذا النداء كنداءك على غيره، فغير تناديه باسمه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تتأدب معه وتذكره بوصف الرسالة، بوصف النبوة. وأيضا قتادة قال أمر الله تعالى أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، بخلاف ما خاطبت به الأمم السابقة أنبيائها. فقال تعالى حكيت عنهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك، يا موسى اجعل لنا إلها، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، فكانوا ينادونهم بأسمائهم. لكن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن نتأدب معه أكثر، فهو أيضا أفضل خلق الله عند الله سبحانه وتعالى وأحبهم إليه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون النداء بالاسم. بل كان يأتي مثلا اليهود وغيرهم فيتعمدون أن ينادونه باسمه، حتى جاء كما يروي ثوبان قال جاء حبر من اليهود فقال يا محمد، يقول فدفعته في صدري حتى كاد أن يصرع، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال إنما أناديه باسمه الذي سماه به أهله. انظر إلى الفزلكة والفلسفة، يعني هنا يأتي فيقول يا محمد، فالصحابي رضي الله عنه يعني كأنه هذا ليس بأدب، لأنه له مكانه وله شرف، ليس كمثلك أو كأمثالك أن تناديه كأنه واحد مثلك أو مثل غيره. فدفع يقول فدفعته في صدري، فألا تقول يا رسول الله، فقال إنما أناديه باسم الذي سماه به. طب هذا أولى ولا أن يناديه باسمه الذي سماه به ربه سبحانه وتعالى؟ فالإنسان قد يقول اليهودي مثلا عنده حق، هو في شيء، لا، إذا كان هذا سماه بأهله فهذا سماه به ربه سبحانه وتعالى، فكان هنا هذا مقدم أن تنادي به، وإلا أنك لا تؤمن في هذا الوقت، لا تصدق ذلك. فيقول إني سائلك، أنا هسألك عن أشياء، فيبدأ يسأل عن أشياء، وكما ذكرنا يقول ينفعك إن حدثتك، فيقول يعني تسمع أذني، يعني أسمع أشوف الأول، وهو في النهاية يذهب ولا يؤمن. فالمقصد إن الله عز وجل أدب المؤمنين، لا تكونوا مثل هؤلاء، لا تكونوا مثل، لا تتقدموا بين يدي الله ورسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسول، لا ترفعوا أصواتكم، لا تجهروا له بالقول، لا تعاملوه مثل معاملة بعضكم بعضا، فإنه لابد من الاحترام ولابد من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقديم، لا رفع صوت، لا جهر. نوع من التقديم ان الانسان احيانا يعني هو محب للطاعة، انسان احيانا يكون يعني محب للطاعة فيبدأ ان هو لعله يعني يزايد في العبادة، كما ذكر عن ثلاثة نفر الذين جاءوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخبروا كأنهم تقالوها، كأنهم تقالوها، جاءوا الثلاثة نيتهم يريدون الزيادة في العبادة في الطاعة القرب من الله، فكأنهم قالوا نعرف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل زواج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون عن عبادته حتى يعني نتعبد بها فنقترب من الله سبحانه وتعالى. فلما سألوا وأخبروا كأنهم تقلوها، فقالوا يعني هو رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لا احنا العبادة دي لا ما كان ايه لا تصلح لنا، نريد اكثر لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، اما نحن فالامر بعيد، فعلينا ان نزداد اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر، هذا افتيات، هذا تقديم، لانه من ظن في نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بافضل العبادة فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظلم للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظن ان هناك يعني باب او شيء من العبادة افضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يفقه شيء ولا يفهم شيء. حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، طب انا اصوم كله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مثلا احيانا، لا انا اقوم كله لان ده افضل، لا ده اذا فعل ذلك انقطع، لا فعل ما نواه ولا فعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كالمنبت لا ظهرا ابقى ولا حتى يعني طريقا انقطع، لا هو استار في الطريق وقطع من الطريق ولا حتى الظهر اللي ما أبقى حتى يعني يحمله إلى ما يريد. فهنا إذا ظن الإنسان هو يفعل، هنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعرض عليه هنا يعني قم ونم، فافعل كذا افعل كذا، فالحد إيه أفضل قيام أنك أنت تقوم إيه يعني ثلث الليل، تنام ثلثه وتقوم ثلثه وتنام في آخر الليل، تقوم في الثلث الأخير من الليل. أفضل الصيام فضل معه أنك تصوم يوما وتفطر يوم، ولا أفضل من ذلك. أفضل شيء في القرآن بدل ما كل يوم أنه في ثلاثة أيام، ولا يفقه من قرأه في أقل من ثلاثة أيام. فلو جاء إنسان قال أنا أقرأه في كل يوم، صار الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه، اللي هيقرأه في أقل من ثلاثة أيام مش هيفهم حاجة، لا يصل إلى الفقه. وهذا كان كلمة لا يفقه تدل على أنه أيضا فقه للعبادة والطاعة ليس هو الفقه الصحيح، لأنه هنا ليس الأمر أنك أنت تأتي إلى أقصى درجة، أقصى درجة هذه أنت لا تطيقها فتنقطع بعدها، فلا تحصل أقصى ولا تحصل المعتدلة، بل أنك تتعب نفسك وتصل إلى أقل من المطلوب. فقالوا يعني أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم ذنب، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، قال آخر أما أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، مشغل النساء كذا ولا أتزوج، في رواية قال أحدهم أنا لا أكل اللحم، اللحم هذه زينة الدنيا وكذا وكذا أنا لا أكل. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك فخطب وقال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي اللي يظن أن في أفضل من اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، هذا خطأ. وفي أي باب من الأبواب إذا ظن أنه يأتي بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم هتجد التقصير جاء في أبواب أخرى، كإنسان مثلا عنده أكثر من مادة يمتحن فيها آخر العام فيقول في هذه المادة أنا أفعل فيها كذا، فلعله هنا يتعمد الاجتهاد في هذه المادة فيأتي على حساب المواد الأخرى، فتأتي النتيجة النهائية المجموع أضعف مما كان يمكن أن يأتي به، لأنه ركز
وخصص جهده في مادة واحدة أعطاها قدر كبير جدا، فأتت على المواد الأخرى حتى وإن أتى فيها بدرجة أثرت على بقية الدرجات. فالمقصد هنا أن قد يظن إنسان أنه يمكن أن يأتي بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن، قال له رجل أريد أن أحرم من هذا المسجد. الإحرام بيكون من ذو الحليفة، من ذو الحليفة يحرم المدينة من ذو الحليفة، هم ذاهبون إلى الحج يحرموا من ذو الحليفة. فكان الإنسان قال لا، أنا أحرم من المسجد من المدينة حتى أكون أكثر إحراما، أنا لا أنتظر حتى أصل إلى ذو الحليفة وأحرم مع الناس، لا أنا أحرم قبلهم فأكون قد دخلت في النسك قبلهم وأصبحت أكثر منهم في وقت الإحرام وغير ذلك. ظن أن المسألة بهذه الصورة، الله عز وجل حدد موقيت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الميقات من هنا، فظن أنه لو أحرم من قبلها يعني هذا أتى بشيء زائد من العبادة. فلما سلم من ذلك فقال له لا تفعل، لا تفعل، لا تحرم من قبل ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ يعني ممكن إنسان يجاهد، طب وهذه فيها فتنة، دي عبادة وأنا أزداد في العبادة. قال وما وأي فتنة في هذا؟ إنما هي خطوات أزيدها على ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أخشى أن يخطر في بالك أنك زدت خطوات لم يخطوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظن أن إحرامك خير من إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفتن في نفسك، يفتن في دينه. الإنسان ممكن إذا أتى بصيام أكثر مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بقيام، أتى بكذا، لعله يأتي في وقت يشعر أنه فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مش قد، لعله يكون شيء من اليقين أنه يأتي في وقت ما يغفل عن متابعة نفسه فيدخل في نفسه، يدخل شتم نفسه أنه أفضل من كثير من الأمة، بل لعله يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا لا يمكن أبدا، لأن الله عز وجل أرسل رسوله ليبين الشرع ويتعبد على أفضل الدرجات، لأنه هو أفضل خلق الله، أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أتى بعبادة ظن أنه هو هنا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز حد، وهذا من التقديم، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. وذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة، إنسان يأتي من السنة إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، من إنسان إذا اقتصد في السنة يعني اجتهد فيها ولكن على طاقته، على قدر طاقته، اجتهد على قدر طاقته يستمر ويظل سائر في الطريق. أما إذا تجاوز أجهد وسقط. انظر هنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يأخذ معه هذا الحوت في المكتل ويذهب إلى المكان الفلاني فسوف يجد عبدنا الخضر، وصلوا المكان ولما تجاوزوا المكان فقال إيه أتنا بغداء إن لقينا من سفرنا هذا نصب. ما لم يجد النصب إلا بعد ما تجاوز الحد، لم يجد النصب في خلال رحلته التي أمره الله عز وجل به المشروع له، ولكن وصل إلى المكان ولم يعرف أن هذا هو المكان فتجاوز، لأن هنا نسي فتاه أن يخبره بأن الحوت قد سقط في الماء وكان هذا المكان الذي أمر أن يصل إليه. فلما نسي تجاوز المكان، فلما تجاوز المكان قال إيه لقد لقينا من سفرنا هذا النصب. فالإنسان إذا تجاوز شرع الله سبحانه وتعالى في واجب في سنة، تجاوز شرع الله عز وجل هنا يجد الجهد ويجد التعب ويبدأ في التقصير، يبدأ في النزول. فلذلك الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدع. وذكر أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. إن إعجاب المرء بنفسه يكثر عند يعني أهل أيضا العلم وأهل الطاعة، قد يكثر ذلك لوسوسة الشيطان، فلا بد من تدارك مثل هذا الأمر. الإنسان يكون مقتصد في عبادته ولا يعني يصل إلى الأمر الذي يدخل الشيطان في نفسه أنه أفضل في أعماله، من كثير من غيره قد يصل من هو يظن أنه هذا العمل أفضل من العمل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر الإنسان الذي هنا أولا لو أتينا بها على المعنى العباد، على معنى العباد أن العابد قدم يتجاوز رأي أفضل فعل أفضل قول أفضل يظل هكذا فيصل إلى الإعجاب، يصل إلى الإعجاب الذي يترتب عليه حبوط هذا العمل، أنه قد يعني يعمله من نفسه كأنه هو الذي شرعه، كأنه هو الذي اخترع هذه العبادة أو هذا الطريق أو هذا القول، يصل أنه هو يعجب بنفسه كأنه أتى بما لم يأتي به غيره، أتى بشيء من عند نفسه، فهذا حابط هذا فيحبط العمل وهو لا يشعر، لا يشعر أن عمله قد حبط. وهم لا يشعرون أي لا يشعر أن عمله الذي يفتخر به والذي يتحدث به أن هذا لا قيمة له، لأنه خالف فيه شرع الله سبحانه وتعالى وخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا يبتغى به وجه الله، وهو يعني يسير على هذا الطريق ولكنه ليس صواب، ليس صواب. فهو المبتدع ومن فيه شبه منه، ويصل به الأمر إلى أنه يخرج عن الطريق إعجابا بنفسه وبرأيه وبما اخترعه وبما يؤلفه. يعني هنا عبد الله بن مسعود أتى على أحد التمين وهو يقص، فقال يعني في معنى ما قال له يعني إنك أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لأنك تقول أنا أفضل منه، فعند ذلك تفرق عنه الناس، أنت بتقص لعله أتى بلون في قصصه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني لقد ابتدعت بدعة ترى فيها نفسك أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فلذلك انفض عنه الناس، مع أنه إيه؟ ده عمل طاعة، عمل حتى ده في التذكير، ده في كذا، ده في صلاة، ده في صيام، ده في أذكار، في مزاك، ولكن السنة الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، بل إن هي قد تؤدي إلى حبوط العمل. يقول ابن كثير رحمه الله إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري. يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم، لا تجهروا، قد يغضب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب، فيغضب الله عز وجل غضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيحبط العمل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سن إذا قدم يصل بها لعجب النفس، يصل به إلى البدعة، يصل به إلى انحراف، فيحبط أيضا عمله وهو لا يدري. هنا الإنسان هنا قد يلقي بالكلمة، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوى بها في النار 70 خريفا. إنسان يتكلم بالكلمة من سخط الله وهو غافل، وهو غافل عنها لأنه انحرف عن الطريق، فهنا يلقى بها في النار، يهوى بها في النار 70 خريفا، هو لا يدري، هو لا يدري أنه هو يعني في هذا الذنب. فيقول هنا كما جاء في الصحيح أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة. من رضوان الله استقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد يظن أنها ليس لها أجر كبير، ولكن طالما استقمت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم أعمالك يكون لها الأجر العظيم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لأنها انحراف عن الطريق، لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. في بدء الأمر هنا لا ترفعوا، لا تجهروا، له عقوبة إحباط العمل. إذن الضد يظهر ضده الضد، يذكر الضد الخير، الضد الطيب، الضد الفاضل. إن هنا ذكر الذين يغضون أصواتهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك ما صفة هؤلاء أو ما جزاء هؤلاء؟ هنا رفع الصوت والجر هذه عقوبة، غض هنا الصوت وانخفاض الصوت والأدب والاحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جزاؤه؟ قال صفة هؤلاء، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى، أخلصها جعلها يعني محلا للتقوى، جعلها أرض يعني متأهلة للتقوى، منبت للتقوى ومرعى للتقوى ومثمرة للتقوى. هذه القلوب، هذه القلوب التي اختبرها الله والتي أخلصها الله سبحانه وتعالى للتقوى، جعلها أهلا ومحلا له. هؤلاء لهم مغفرة وأجر عظيم. أيضا يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، إن كان الأثر فيه انقطاع، عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فهنا أمير المؤمنين سئل: رجل لا يشتهي المعصية، لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مع أنه في انقطاع، ولكن انظر المعنى. لما سئل أمير المؤمنين: رجل لا يشتهي المعصية، كأنه لم تركب فيه المعصية، نأتي على يعني على أصل المسألة. الملائكة مثلا لم تركب فيهم الشهوة والمعصية، لا يعني هنا ركبتنا لا يفعلون إلا ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى، ولم تركب فيهم شهوة مثلا نساء الطعام الشراب، ليس لهم هنا، لم يجبلوا على ذلك، فلم تركب فيهم الشهوة ولم تركب فيهم المعصية. أفضل أم بني آدم الذين ركبت فيهم الشهوة والمعصية ولكن انتهوا عنها؟ ولذلك هنا مؤمن بني آدم وأفضلهم أفضل من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، سواء كان فيهم بني آدم أو الملائكة أو الجن. إذا من ركبت فيه المعصية، من جبل على المعصية والشهوة ولكن اجتنبها طاعة الله عز وجل، أفضل ممن لم تركب فيه المعصية ولا الشهوة. عندما تأتي البني آدم أيضا، قد يكون إنسان يعني لا يشتهي الخمر، لا يشتهي، جبلته طبيعته لا يشتهي الخمر، أو هنا ليس له في النساء مثلا، فهنا أفضل، هو قد انتهى عنها. أفضل أم من ركبت فيه شهوة النساء وجعلت فيه، أو شهوة مثلا التزاز بالخمر من بعيد مثلا، أو المال أو ما شابه ذلك، ولكن اجتنبها طاعة الله عز وجل، هذا أجره أعظم، وهذا يعني حاله أفضل، الذي ركبت فيه المعصية ولكن انتهى عنها، بل يصل الأمر قد يكرهها، يكره المعصية، وهذا الذي ينبغي، يكره الزنا، يكره المال الحرام، يكره مثلا المعاصي أيا كانت، شرب الخمر أو غير، وصل الحال أنه يكره ما يكره الله، ولكن في طبيعه هو يكرهها لكره الله سبحانه وتعالى لها. يكره هذه الشهوات لكراهية الله سبحانه وتعالى، ليس لأنه ليس أهلا للشهوة، بل هو أهل لشهوة النساء، أهل لشهوة المال، أهل لشهوة شرب الخمر، أهل لشهوة هذه الأمور، ولكنه وصل يعني وصل طاعته لله عز وجل أنه علم أن الله يكرهها، وفعلا فهم هذه الكراهية لهذه الأشياء ومفسدتها، فوصل حل بأنه هو يكرهها، يكرهها طاعة الله عز وجل. فانظر هذا أعظم في الأجر من الذي لم تركب فيه. يعني إنسان ممكن لم يتعرض لفتنة زنا، فتنة مال، فتنة مثلا خمر، فتنة النساء، هنا قد لا يخطر له ببال أحيانا، لكن إنسان مثلا يعني المجتمع مليء بذلك، ومع ذلك هو يبتعد عن طرق هذا الأمر وعن مظن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، فهو أعظم من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله. وهنا فقد يعني استكمل عور الإيمان. من هنا من أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن يصل الإنسان أن يحب ما يحبه الله وأن يكره ما يكره الله، بما في أن ما يكره الله من ما جبل على محبته من الشهوة وما إلى ذلك، لكن صار الأمر يحب الله ويكره الله. أن أحب فلان في الله، أحب هذا الشيء في الله، يعني لمحبة الله له ليس لمصلحة شخصية. وإذا هنا هذا الشيء الذي يبغضه الله أبغضه، فأبغض فلان لأن الله يبغضه، أبغض هذا الشيء الحرام لأن الله يكره ويبغضه، فهذه من أوسق عرى الإيمان. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أيضا الآية لها تعلق بها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذا توضيح، توضيح التقديم بين يدي الله ورسوله، توضيح رفع الصوت، توضيح ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا منها الذي يأتي فينادي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه يفعل مثل ما يفعل مع الناس، مع أنه يكون مع كرام الناس وأفاضلهم أيضا هذا مذموم. هنا أنت لو سائر في الطريق وجدت إنسان من بعيد يناديك، يعني حتى لو قال يا شيخ مثلا من بعيد بهذا النداء، أيضا قد تستحي منه، تستحي من النداء أو أنه يلتفت أن أنت الذي ينادى مثلا عليك، ولعلك تلتفت إليه وصوتك لا يجرؤ أن يقول له نعم مثلا أو ماذا تريد لبعد المسافة. قد يستحي الإنسان أنه عندما يسلم على إنسان بعيد يستحي أن يرفع صوته ويقول السلام مثلا عليكم بصورة مثلا بهذه الصورة، فتجده أيضا صوته مثلا مخف. فلأن هذه ليست من الصفات، حتى لما ذكر أهل الأسواق صخاب بالأسواق، صوته صوته مرتفع، صوته عالي، ولذلك يعني يذم مثل مثل ذلك، يذم مثل ذلك. فلذلك من هذه الصورة أن مع أهل الفضل لا ينادون بهذه الصورة، لا يعاملون كما يعامل مثلا أهل الدنيا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني هذا أكثرهم، يعني إلا من اضطر إلى ذلك، إلا من لا يجد يعني مفر من هو يعلي صوته لبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو على المنبر وهو لا يستطيع أن يدخل ويتخطى الرقاب ويأتي فكأنه من على الباب فيقول يا رسول الله أدعو الله لنا كذا وكذا، صعب أنه يتخطى الرقاب فيقع في معصية والنبي صلى الله عليه وسلم مسافته بعيد عنه. فلذلك قال أكثرهم لا يعقلون، إلا الإنسان اللي بيحتاج إلى مثل هذا، لكن أنت لا تحتاج إلى مثل ذلك. فعلام العجلة اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن عن طريق الحاجب أو غير ذلك. أما أنك تنادي فهذا كأنه لا عقل، لأن الذي يعقل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له قدر لا ينبغي أن يعامل مثل هذه المعامل. فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يقول ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وفي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب. هنا لما بيذكر أساس أهل البادية يعني فيهم الغلظة، فيهم الشدة، أهل البادية فيهم الغلظة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لأن مع المخالطة سن بيكتسب أداب، لس يخالط وهو حذر من الانزلاق في الانحراف، يخالط وهو يتعامل من رقي الأخلاق حتى يأخذ بعيد غيره، لا أن يأخذون هم بيده إلى الأخلاق. فالإنسان حين يقول لابد أن أعاملهم بأسلوبهم، ممكن يكون مثلا إنسان على درجة مثلا من طلب العلم أو المعرفة وتجده مع بعض الناس يتعامل بأسلوب مثلا كأنه لا يليق به، فيقول لابد أن أعاملهم بهذا الأسلوب حتى يعني يعلموا كذا وكذا وكذا. لا، إذا كانت معاملتهم تؤدي لهذا الأسلوب فهنا ترك معاملتهم أفضل، ترك معاملتهم أفضل من أنك تنزل يعني في أخلاقك، لا ترك معاملتهم أفضل. لكن إذا عملتهم خذ أنت بأيديهم إلى الأخلاق الطيبة، ولكن لا يعرض الإنسان نفسه إلى أنه تنزل مثلا ينزل مستوى أخلاقي بسبب معاملة مثلا الآخرين. فلذلك الإنسان لابد أن يتأدب ويرتقي بأخلاقه لا أن تنزل أخلاق. فقال أكثرهم لا يعقلون، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون قدرك ومكانتك، لا يعقلون كيف التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعقلون أن الأمر لو يعني تقدموا بعض الشيء ونادوك من قريب أو استأذنوا أو انتظروا كان خيرا لهم. ولذلك قال الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وأيضا في هذا النداء لعلك لست مهيئا إلى أن تخرج إليهم أو أن ترد عليهم، فلماذا هذا النداء مثلا المزعج، لماذا هذا الإلحاح وهذا الإصرار؟ لا بد من الرد، لا بد من الرد. يعني أحيانا الإنسان ممكن إنسان يتصل بإنسان الحاد مثلا حتى أن ينتهي الجرس ويكرر مرة ثانية حتى أنت ويكرر مرة ثالثة ويكرر مرة، يعني كأنه إصرار لابد أن ترد عليه، لابد أن ترد عليه. لعل الأمر غير مهيئ، لعل مثلا أنت تكون في حالة إذا رددت عليه لعله ظنك أنك غضبان منه أو أنك تعامله، لأنك قد تكون في حالة لا تستطيع أن ترد ردا لينا أو لا تستطيع أن مثلا ترد عليه أو غير مهيئ، فكأنه هو يصر. ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم، لكان أفضل يعني من ذلك. فيقول هنا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، أي لكان لهم في ذلك يعني الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم، يعني كانوا هنا الله عز وجل يدعوهم توبوا إلى الله، توبوا إلى الله حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لكم ويرحمكم. وقد ذكر أن نزلت في الأقرى بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الأقرى بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد، وفي رواية رسول الله فلم يجبه، فقال رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، فقال ذاك الله عز وجل. شوف هنا أيضا في الرواية التي بعدها عن البراء في قول الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدي زين وذم شين، فقال ذاك الله عز وجل. فإسناده يعني فيه انقطاع، بمعنى يعني كأن المعنى أجبني يعني أو تعامل معايا بالحسنة، لأن أنا من أحمده وأمدحه يعني حيرتقي ويصل له شأن، ومن أذمه يعني أضعه في الأرض. أحيانا إنسان يظن بنفسه كده يعني أنا اللي أتكلم عليه بطريقة كويسة هذا حيصل لأعلى الدرجات، الناس كلها هتحترمه وحيرتقي في وظائفه غيره اللي هكلمه إيه كويس، واللي مثلا هنقلب عليه وأذمه يعني حضعه إيه في الأرض. فقال ذاك الله عز وجل الذي يعني حمده ومدحه زين يتزين به الإنسان. الله عز وجل إذا مدحك فهذه زينة لك، وهذا فعلا رفع لك وتشريف، وإذا ذمك الله عز وجل فهذا شين، هذا فعلا يشينك. فقال ذاك الله عز وجل الذي فعلا مدحه وحمده زين، زين الإنسان ورفع الإنسان وكرامة الإنسان، وذمه سبحانه وتعالى وتقبيحه لصنف أو لأحد فهذا شين للإنسان وتقبيح للإنسان. أما بني آدم فذمك اليوم مادحك غدا، ومادحك اليوم ذمك غدا. الناس يعني على حالة من التقلب، يمدحك الآن ولكن يعني كن على يقين أنه أيضا لا استمرار له على ذلك الأكثر، فمدحك اليوم يذمك حتى آخر اليوم قبل أن يأتي غدا، لأنه هنا مدحك لمصلحة عنده. كثير من الناس أذاك مدحك لأنه يعني أنت توافق ما يرجو، وإذا خلفت ما يرجو ذمك واستخرج لك ما يذمك، حتى ولو كان مدحه الآن كان على سبب فعلا يعني تمدح من أجله، ولما ذمك أيضا كان على سبب تذم من أجله، يعني قد يكون ذلك، ولكن هو إذا أراد مدحك استخرج لك ما يمدحك عليه، وإذا أراد ذمك سوف يبحث عما يذمك عليه ويستخرجه لك. اليوم من كذا سنة يقول فعلت كذا أو فعلت كذا، فالناس على التقلب، فالإنسان لا يركن إلى مدحهم ولا إلى ذمهم، ولا يتطلع إلى مدحهم ولا يتخوف من ذمهم إذا كان هو يسير على طاعة الله سبحانه وتعالى، فماذا يفيد مدحهم وماذا يضر ذمهم. هنا أيضا في أثر يقول قال بشر بن غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال يعني هنا بشر بن غالب يقول للبيد بن عطارد يعني هذه الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات نزلت في قومك كأنه يعني أنت من قوم قد ذمهم الله, يريد أن يقول له ذلك إن هذه الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون نزلت في قومك, فهذا ذم. قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير, يعني هنا ذهب طبعا وذكر سعيد بن يعني ذكر ذلك لسعيد بن جبير فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه يمنون عليك أن أسلموا, يعني قومهم منوا على الله إسلامهم يمنون عليك أن أسلموا قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بني أسد, يعني عاوز يقول له لو هو يعرف آخر الآية لعرف أن قوم هذا الرجل الذي يزمه بهذه الآية أن قومه مذمومون بآية إيه هنا يمنون عليك أن أسلموا, أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني أسلمنا ولم يسلم غيرنا وقاتلك غيرنا ولم نقاتلك, إنه قال يعني قاتلك الناس ولم يقاتلك بني أسد هم على أنفسهم يعني, فأيضا هم قد زموا في آية أخرى. فالله عز وجل هو الذي مدحه زين وهو الذي شمه شين زمه شين سبحانه وتعالى. يعني الأثر الذي بعد ذلك عن زيد بن أرقم قال اجتمعوا ناس من العرب فقالوا انطلقوا بنا لهذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون نبيا فنحن أسعد الناس به ويكون ملكا نعش بجناحه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا فجاءوا إلى حجرتي فجعلوا ينادونه وهو في حجرتي, يعني يريد أن يقول نزلت في أمثال هؤلاء. فقالوا يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول لقد صدق الله قولك يا زيد. هذا الأثر يعني أيضا كأنه يريد أن يقول أمثال هؤلاء هي التي هم الذين نزلت فيهم هذه الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. أدب عظيمة الإنسان ينبغي عليه أن هو يتدبرها ويعيش معها لأن فيها الرفعة وفيها القرب من الله سبحانه وتعالى وفيها سعادة الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.